بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يخذل الكفار وأعداء الدين في كل مكان. اللهم كل من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه، واكفنا واكف المسلمين شره بما شئت، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وخص إخواننا في فلسطين وغزة بتأييدك ونصرك وتمكينك يا رب العالمين. اللهم أمدهم بجنود السماء وجنود الأرض. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وصب العذاب عليهم من فوق رؤوسهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد القادر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه والحاضرين وجميع المسلمين: فصل. ويجب بعمد القود أو الدية، فيخير ولي والعفو مجانا أفضل.
نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني من الربع الأخير، وهو الربع الرابع، وهو المتعلق بالجنايات والحدود في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الأحد 12 من شهر شوال لسنة 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستكمل الحديث فيما سبقت الإشارة إليه، وهو ما يتعلق بالجنايات. وأشرنا إلى أن أعظم الجنايات وأخطرها وأشدها ما يتعلق بالجناية على البدن بالقتل ونحو من ذلك مما سبقت الإشارة إليه. وهنا الآن سيتحدث بما الذي يترتب على هذا القتل. وسبقت الإشارة عند الحديث عن أنواع القتل، وأن أولها وأخطرها وأشنعها وهو القتل العمد، أن المصنف أشار إلى أهم ما يختص به، وهو ما يتعلق بالقود أو القصاص. هنا أيضا كذلك أشار إلى هذا الأمر، وأشار إلى أمور أخرى تكون من حق المجني عليه أو من حق أوليائه. نقول من حق المجني عليه هذا إذا كانت الجناية في البدن، أما إذا كانت الجناية على النفس كلها فعند ذلك سيكون الحق لأولياء هذا المجني عليه. فما الذي لهم عند ذلك إذا قتل قريبهم في هذا الجانب؟ أشار إلى هذه الأمور، وهي أحد ثلاثة أمور أشار إليها في هذا الجانب. الأول قال: ويجب بالعمد، أي بقتل العمد. ما الذي يترتب إذا ترتب هذا؟ مرت الإشارة إليه في قتل العمد وصفته ومتى يكون عمدا. قال: أولا القود، والمراد بالقود القصاص، بمعنى أنه يقاد به، ومعنى ذلك أن هذا قتل المجني عليه قتل عمد ترتبت عليه وصفاته التي مضت الإشارة إليها، وهي أيضا كذلك فيما يتعلق بشروط هذا القصاص واستيفائه، إذن عند ذلك يقاد هذا الجاني من المجني عليه بمعنى أنه ما لا يقتص به ويقتل به، فهذا هو ما يسمى بالقود، والقود بمعنى أنه يقاد مأخوذ من القيد، بمعنى أنه يقاد ويجعل القيد فيه وبعد ذلك يسلم إلى أولياء المجني عليه ليقتادوا به ويقتصوا منه. ولهم أيضا كذلك حق آخر وهو الدية، لهم أن يختاروا الدية بمعنى أن يتنازلوا عن هذا القصاص ولا حاجة لهم إلى هذا القصاص. ومضت الإشارة إليه بأن أولياء الدم بمعنى كل وارث، مضت الإشارة إليه وهو أن كل وارث يرث هذا المجني عليه حتى وإن كان ذلك الإرث شيئا يسيرا، لكن بما أنه أصبح وارثا له سواء كان ذكرا أو أنثى فهو ولي لدمه. فعند ذلك إذا اختار أحد هؤلاء الأولياء اختار الدية، معنى ذلك لا يمكن أن يقتص منه، فتكون الدية عند ذلك لهؤلاء توزع بينهم. إذن هذا هو الجانب الثاني. عند ذلك أشار قال فيخير أيضا ولي، وهو تخير آخر وهو ما يسمى بالعفو، بمعنى أن يعفو، أن يتسامح وأن يعفو لذلك. ولا شك أن العفو في هذا إذا احتسبوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم أرادوا العفو لينالوا العز عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ماذا؟ العفو مجانا أفضل، بمعنى أن العفو في هذه الحالة أفضل من الدية وأفضل من أخذها. والعفو هنا أيضا كذلك لما أشار إلى ما يتعلق بالعفو أن يكون مجانا أفضل، بمعنى لهم أن يعفو عن القصاص، له أن يعفو عن القصاص بما يسمى بالمصالحة في القتل العمدي، بمعنى هناك اختار الدية، الدية ستأتي الإشارة إليها وتحديدها ونصيب هذه الدية ومقدارها. أما إذا عفوا عن القصاص عند ذلك قد يكون العفو مجانا وقد لا يكون العفو مجانا، وهو ما يسمى بالصلح في هذه الحال. فإذا كان الصلح في هذا الحال عند ذلك يحصل التفاوت بماذا يكون العفو، يعني عفوا عن القصاص في مقابل ماذا؟ في مقابل أن يكون هناك اتفاق معين ومقدار معين من المال ونحو من ذلك. وهذا الذي أحيانا تسمعون به في المغالات، وأنه يكون هذا العفو إلى مقابل مالي، عفو مقابل مالي، لكن هذا المقابل المالي ليست هي الدية، وإنما على حسب ما يتفقان عليه، قد يكون أقل من الدية وقد يكون أكثر من الدية بأموال مضاعفة كما يسمع أحيانا في هذا ما يسمى بالعفو المادي أو العفو في مقابل مال. إذن هذه هي الخيارات الثلاث، أن يكون القصاص وأن يكون هذه الدية وأن يكون العفو. والعفو ينقسم إلى قسمين، عفو في مقابل مادي وعفو يكون مجانا، والعفو إذا كان مجانا كان ذلك كما قال هو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية.
هنا الآن أشار بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى في السابق أشار بأن له حق ماذا في القتل العمد، له حق ماذا، له حق في القصاص. هنا أشار بعد ذلك إلى أن الدية أحيانا تتعين، بمعنى ليس بعد ذلك لأولياء الدم أن يأخذوا غير الدية وتعينت الدية، فأشار إلى الأحوال التي تتعين فيها الدية ولا يمكن بعد ذلك أن يكون غير الدية، وهي كما قال إذا اختاروا الدية، بمعنى قالوا في البداية قالوا نحن نختار الدية، إذا اختاروا الدية سواء كلهم أو بعضهم ليس لهم بعد ذلك أن يرجعوا ويقولوا نحن نريد القصاص، بمعنى أنهم لك الخيار الأول لك القصاص ومن حقك أن تطلب القصاص، ثم كما قلنا بعد ذلك يمكن أن تكون المفاوضة والمصالحة إما عفوا وإما أن يكون مقابلا مادي. لكن إذا تنازل بعضهم أو تنازلوا جميعا وقالوا نحن لا نريد القصاص، وهذا لعله لأمر أو لآخر أو ما شابه ذلك، بعد ذلك قالوا ماذا؟ سنأخذ الدية، يعني قد يكون له أبناء قصار وقد يكون في حاجة إلى مال وقد يكون إلى آخره من الأسباب، قالوا لا نحن نختار الدية. فإذا اختاروا الدية في هذه الحال ليس لهم أن يرجعوا، لأن هذا نزول، نزلوا إلى الدية، فليس لهم بعد ذلك أن يقول لا رجعنا ونريد القصاص، فهذا هو قال اختاروا الدية. فإذا اختاروا الدية ليس لهم الرجوع إلى القصاص، لكن إذا اختاروا القصاص لهم أن يتنازلوا بعد ذلك إلى الدية. قال أو عفى مطلقا، يعني قالوا نحن لا نريد شيئا، وجاء هناك من يعظهم، يعني كما يقول صاحبكم وقريبكم مات والإنسان لا يموت قبل يومه ولكل إنسان أجله وهذا أجله كما شابه من هذه الأمور، ثم بعد ذلك ماذا؟ عفوا، قالوا عفونا. فإذا عفوا في هذه الحالة ليس لهم بعد ذلك الرجوع إلى لا القصاص ولا إلى الدية. أو هلك الجاني، هذا الذي قتل هلك معنى مات، سواء كما يقال بحادث مروري أو كان جاءه شيء فمات في هذه الحال. ما الذي لهؤلاء؟ ليس لهم بعد ذلك إلا هذه الدية، ليس لهم في هذه الحال إلا الدية. فإن عفوا عن القصاص إلى الدية لهم هذا، أو عفوا كما يقال هلك الجاني، ليس يمكن هنا في هذه الحال أن يقتص منه، فعند ذلك تتعين الدية في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما.
نعم. أشار بعد ذلك إلى مسألة، وهي أحيانا قد يكون الإنسان يوكل، يعني ولي الدم لعله يوكل شخصا في ماذا؟ في إثبات هذا الحق له في هذه الجناية، ثم بعد ذلك أيضا كذلك يوكله ويطالبه بماذا؟ أن يقتص من هذا الجاني. إذن ولي الدم وكل شخصا بأن يقيم هذه المسألة وهذه الدعوة والإثبات على هذا الجاني بأنه قتل، وأن قتله كان عمدا، وأنه ماذا؟ وأن الولي يطالب بالقصاص. إذن وكله بذلك، فعند ذلك اقتص منه. هو في هذه المدة في فترة الإثبات وقبل إقامة وتنفيذ القصاص على الجاني حصل منه ماذا؟ أن عفا، لكن الوكيل لم يعلم بهذا العفو، الوكيل لم يعلم بهذا العفو، واقتص بناء على الوكالة السابقة فأثبت الجناية وطالب بالقصاص بناء على ما وكل به في هذه الحال. ثم بعد ذلك حصل من ماذا؟ حصل من ولي الدم أن عفا عن هذا الجاني، لكنه اقتص منه، أي اقتص منه بعد العفو من ولي الدم. ماذا يكون في هذه الحال؟ قال ماذا؟ ثم عفا ولم يعلم الوكيل، فهو في هذه الحال يكون معذورا لأنه قام بما وكل به. قال ماذا؟ حتى اقتص منه، أي من هذا الجاني. قال فلا شيء عليهما، أي ليس هناك شيء على ولي الدم حتى وإن قد قال عفوا، يعني لا يقال بأنه قد عفا والآن قد اقتص من هذا الجاني، إذن عند ذلك يطالب، ولا أيضا هذا الوكيل لأنه معذور لأنه قد وكل بهذا الأمر فقام بتنفيذ ما وكل به، فلا يطالب لا الوكيل الذي قام بتنفيذ هذا القصاص وإقامة القصاص على الجاني، ولا أيضا كذلك صاحبه وولي الدم الذي عفى قبل ذلك، بما أنه قد حصل في هذا الحال الاقتصاص من هذا الجاني، عند ذلك لا يرجع عليهما، بمعنى أولياءه لا يرجعون لا على ولي الدم ولا على الوكيل بشيء في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن وجب لقن قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه له، وإن مات فلسيده.
نعم. أشار بعد ذلك إلى أنه قد تكون هناك جناية للقن، والمراد بالقن العبد، لكن إن كانت هذه الجناية متعلقة ببدنه، ولذلك قال قود بمعنى القود، قد يكون هذا القود المراد هنا القود لهذا القن بمعنى القود في الأطراف، لأنه إذا مات أصبح وليه سيده، لكنه عند ذلك يمكن أن يقتص، والقصاص كما قلنا قد يكون في النفس بالقتل، وقد يكون في شيء من الأعضاء على ما ستأتي الإشارة إليه، يعني القود والقصاص لا يلزم أن تختص بالنفس فقط، بل حتى تكون في الأعضاء والأطراف ونحو من ذلك، يعني إنسان قطع يد قن أو إصبعه مما يستوجب القصاص في هذه الحال، عند ذلك هذا يتعلق ببدنه، الحق سيكون لمن؟ وليس بمال وإنما بشيء من أعضائه، عند ذلك يكون القود لهذا العبد، هو الذي يقول أنا عفوت أنا أريد وما شابه ذلك في هذا الأمر، فالعفو له والمطالبة له وليست لسيده، لأن الجناية على بدنه وليست على شيء من ماله. أو كذلك فيما يتعلق بالقذف بمعنى قذفه إنسان فقال يا زاني يا ابن الزاني إلى شيء من هذه الأمور في هذه الحال، فحد القذف لأنه الآن هو يعيره بهذا الزنا، وهذا على ما سيأتينا في الحدود. إذن من حق المقذوف هنا أن يطالب بماذا؟ يطالب ماذا؟ يطالب هذا القاذف بهذا الحد، أي حد القذف في هذه الحال. هذه المطالبة هل تكون لسيده؟ يعني يقول أنت الآن قذفت عبدي فأنا الذي أطالب أقيم عليه الحد، أو أن الحق يكون لهذا العبد لأنه هو الذي نيل منه ومن عرضه ومن شرفه ومن شابه ذلك؟ قال هنا الحق كله يكون ماذا؟ يكون للقن وللعبد، ولذلك قال في قواد أو تعزير في قذف. وهنا فيما يتعلق بالقذف لم يقل الحد، لأن قذف العبد سواء كان ذكرا أو أنثى لا يكون فيه الحد الذي ستأتي الإشارة إليه، هو حد القذف وهو جلد 80 جلدة، وإنما من قذف عبدا أي ذكرا أو أمة فإنما يكون فيه التعزير، يكون فيه التعزير ولا يكون فيه الحد الذي هو 80 جلة، سواء كان القذف لأنثى أو كان القذف لرجل في هذه الحال، بما أنه عبد فإنه ماذا؟ فإنه لا يحد الحد حد القذف الذي هو 80 جلة، وإنما يكون في هذا القذف يكون في مقابله التعزير، ولذلك قال تعزير قذف ولم يقل حد قذف، لأنه ليس حد القذف، وإنما كونه نال منه بهذه الكلمات ونحوها، إذن عند ذلك لهذا العبد ماذا؟ حق في المطالبة بتعزير هذا القاذف. لمن هذا الحق؟ الحق له وليس لغيره، لأن تعلق هذا بماذا؟ بالنيل من عرضه. ولذلك قال فطلبه أي إقامة القود وإقامة الحد ماذا؟ وإسخاطه أي إسخاط القود، يقول أنا عفوت عنه سامحته، وكذلك في القذف يقول عفى الله عنه وتاب الله عليه ونحو من ذلك، كله ماذا؟ قال له. والمراد بله أي لماذا؟ للقن. فالقن هو الذي له هذا الحق، لأن هذه الجناية سواء كانت في البدن أو كانت في العرض فإنها ماذا؟ متعلقة به وببدنه، فالحق في ذلك له، فله إسقاطه وله المطالبة به. هذا الحق سواء كان في المطالبة بالقود أو كان في المطالبة بالحد ونحوه أو بالتعزير ونحوه، الأصل فيه أنه لهذا العبد. إما تلعبد في هذه الحال يصبح هذا الحق يرثه من؟ يرثه سيده، يرث هذا الحق سواء كان المطالبة بهذا القود أو كذلك فيما يتعلق بالحد التعزير في القذف ونحو من ذلك، هنا يصبح يرثه في هذه الحال، يرث هذه الحال، لأن هذه تصبح نوعا من الحقوق، نوعا من الحقوق. فلو كان حرا يرثه ماذا؟ يرثه ورثته، ورثتهم الذين يقولون كما سبقت الإشارة إليه يطالبون هذا الجانب بإقامة الحد عليه أو نحو من ذلك، وفيما يتعلق بالقذف على ما سبقت الإشارة ستأتي الإشارة إليه أن أولياء أنه إذا طالب الإنسان بهذا الحد يصبح ذلك لأوليائه أن يستمروا في هذه المطالبة. إذا مات هذا العبد ينتقل بعد ذلك الحق لسيده، لأنه هو مالكه ومالك حقوقه، فعند ذلك له أن يطالب بهذا القود وله أن يطالب بماذا؟ يطالب بمقابله بمعنى ديته ونحو من ذلك وتعويضه، وله أن يطالب فيما يتعلق بحد القذف الذي هو التعزير في هذا الجانب.
قال رحمه الله تعالى والقود فيما دون النفس كالقود فيها، وهو نوعان، أحدهما في الطرف فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها بمثله بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال.
نعم، كما سبقت الإشارة إليه قبل قليل بأن القود والقصاص لا يختص بالنفس، بل قد يكون في النفس وقد يكون فيما دون النفس في هذه الحال. فهنا أشار بعد ذلك وقد سبقت الإشارة إلى ما يتعلق بالقود بالنفس، بأنه يشترط له شروط أربعة حتى يتمكن بعد ذلك بالمجني عليه أو أولياءه بماذا؟ بالمطالبة بالقصاص. ثم جاءت الإشارة بعد ذلك إلى شروط الاستيفاء، هذا فيما يتعلق بالنفس. هنا إذا كان هذا القود والقصاص فيما دون النفس فماذا يشترط له؟ وما هو الأمور التي يمكن أن يقتص منه؟ هل يقتص في كل أمر؟ هذا ما سيتحدث عنه. ولذلك قال والقود بمعنى القصاص المقاصة والمطالبة بالقصاص فيما دون النفس. إذن سبقت الإشارة إلى القصاص في النفس، هنا الآن سيتحدث وعن الشروط المتعلقة إذا كان القصاص فيما دون النفس، ما الذي يشترط فيه؟ قال كالقود فيها، بمعنى يشترط في القود فيما دون النفس كما يشترط في القود في النفس. ومضت الإشارة إلى أنه يشترط لهذا القصاص من الجاني على المجني عليه، ننظر كما يقال إذا جنى هذا الإنسان على إنسان بالقتل قتل نفسه، فالقود سيكون في النفس. هل كل قتل يستوجب؟ لا، ليس كل قود يستوجب، بل اشترطنا هناك أربعة شروط، لا بد من أربعة شروط تتوفر، فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة نقول الآن بالإمكان يكون هذا القصاص. وأول هذه الشروط التكليف، بمعنى أن يكون هذا الجاني مكلفا، فلو كان هذا الذي قتل ليس بمكلف، كان صغيرا سبيا أو كان مجنونا، إذن عند ذلك لا قصاص. الأمر الثاني أن يكون هذا المجني عليه أن يكون معصوم الدم، أما إذا لم يكن معصوم الدم فلا قصاص في هذه الحالة. وأشرنا إلى أن معصوم الدم بمعنى لا يكون حربيا، فلو كان هذا الذي قتل كان حربي إذن عند ذلك لا يختص بماذا؟ من قاتله، وهو المسلم في هذه الحال أو معصوم الدم في هذه الحال. وهو كما يقال إذا كان بين قوم ونحو من ذلك بين مسلمين وغيرهم حرب وقتال وما شابه ذلك ثم قتل هذا المسلم أو حتى غير المسلم الكتاب قتل هذا الحربي إذا عند ذلك لا قصاص. وأشرنا كذلك إلى آخرين لا يكونون معصومي الدم وإن كانوا مسلمين وهو كان يكون مرتدا ثبتت ردته فإذا ثبتت ردته بقي تنفيذ الحكم فيه فقام إنسان فقتله إذن هذا ليس بمعصوم الدم فقاتله في هذه الحال يعتبر مفتاتا متجاوزا حده في هذا الحال لأن الإقامة الحدود لولي الأمر وليس لأحد الناس يعزره ولي الأمر لكن ماذا لا يكون القصاص في هذا الجانب أو كان زان محصن والزاني المحصن بمعنى أنه قد استوجب ثبت أنه ماذا أنه محصن وأنه زان إذن هذا ماذا يستوجب القتل فكون بعد ذلك أحد من الناس يقتله في هذه الحال لا قصاص في هذا الجانب لأنه ليس بمعصوم الدم إذن هذا هو الشرط الثاني الشرط الأول التكليف الشرط الثاني ماذا أن يكون معصوم الدم الشرط الثالث في هذا ما ذكرناه بما يسمى بالمكافأة بمعنى أن يكون المجني عليه مكافئا لهذا القاتل الجاني والمكافأة معظمة الإشارة إليها بأن تكون في ماذا تكون في أمرين تكون في الحرية وتكون في الدين فإذا كان هذا القاتل حرا والمقتول عبدا فليس هناك قصاص ليس هناك قصاص لكن عكس ذلك أن يكون الجاني هو العبد والمقتول هو الحر يمكن أولياءه يقتصون منه والأمر الثاني فيما يتعلق بالديانة فإن كان القاتل مسلما والمقتول ليس بمسلم بأن يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا أو نحو من ذلك فعند ذلك ليس لأولياء هذا المجني عليه أن يقتصوا من المسلمين فلا شك أن الإسلام أرفع من هذا الجانب لكن عكس ذلك لو كان هذا الذمي هو الذي قتل المسلم يمكن لأولياء المسلمين ماذا أن يقتصوا منه إذن هذا هو الشرط الثالث الشرط الأول التكليف الثاني العصمة في الدم الثالث فيما يتعلق بماذا بالمكافأة بين المجني عليه والجاني رابع هذه الأمور وهي شرط الرابع أن يكون ماذا ألا يكون هذا الجاني ماذا أبا أو له ولادة على المجني عليه فإذا كان المجني عليه ولدا للجاني والمراد بالولادة هنا سواء كان من الأب أو من الأم يعني أب قتل ولده أم قتلت ولدها أو كذلك من كان أعلى من ذلك إذن ما يسمى بالولد وإن سفل فإن قتله والده أو أمه وإن علو فهنا لا تكون ماذا لا يكون القصاص إذن هذه شروط أربعة فإذا توفرت جميعا عند ذلك نقول يمكن هذا القصاص على ما مضت الإشارة في شروط الاستيفاء بعد ذلك أي إذا ثبتت هذه الشروط ننظر في الاستيفاء وما يتعلق بها ومن هنا ما يتعلق بهذا الجانب وهو إمكانية الاستيفاء إذن أصبح هنا القود والقصاص فيما دون النفس نشترط فيها هذه الشروط الأربعة بمعنى أنه إذا كان هذا الذي قطع بالسكين يدا أو نحو من ذلك صغيرا مجنونا نقول لا قصاص كان أيضا كذلك مسلما وهذا كان كتابيا أيضا كذلك لا قصاص كان هذا حر وكان الذي قطع يده أو نفق عينه أو نحو من ذلك كان عبدا وفاعل ذلك كان حرا أيضا كذلك لا قصاص الأب أو الأم أو كما قلنا وإن على حصلت منهم هذه الجناية بقطع يده بفقع عينه إذن حتى معنى أنه كان عمدا إذن لا قصاص في هذه التي هي دون النفس قال لما ذكر بأن الآن الحديث سيكون فيما دون النفس وليس إزهاقا للنفس قال هو نوعان أحد هذين النوعين قال في الطرف بمعنى أن تكون هذه الجناية في الأطراف والطرف الشيء هو منتهاه وطرف الشيء هو منتهى والمراد بها الأطراف التي ستأتي الإشارة إليها وقد جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص إذن إذا جنى الإنسان على شيء من هذه الأعضاء وتكون في الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها والقصاص فيها عند ذلك يكون هذا القصاص في هذه الأطراف وذكر عند ذلك هذه الأطراف أو شيئا منها لأنه سيذكر بعد ذلك قاعدة العامة قال عند ذلك فيؤخذ كل من عين يعني لو فقى إنسان عين إنسان عمدا بشروطه كذا عند ذلك يمكن لها هذا الجاني ماذا أن يطالب كما قلنا في الآن قبل قليل في العبد أصبح له حق في هذا القود إذا فقأت عينه تعمدا، إذا عند ذلك هذا الجاني يفتفقأ عينه، وكذلك إذا كان ما يتعلق بالأنف فجدع أنفه بسكين ونحوها، وكذلك فيما يتعلق بالأذن في هذه الحال قطع أذنه، أو السن كسر سنه في هذه الحال، قال ونحوها، بمعنى مثل هذه الأطراف ونحوها التي يمكن القصاص فيها. ومن شروط هذه القصاص في بعض ذلك في هذه الأطراف ونحوها جعل قاعدة عامة، قال ماذا يكون عند ذلك القصاص بمثله، بمعنى عند ذلك ما هو هذا العضو الذي حصل أو الطرف الذي حصلت فيه هذه الجناية يكون الاقتصاص أيضا كذلك من العضو المماثل له. هذه المماثلة تكون في أي شيء؟ ذكر شروطها، قال هذه المماثلة تكون في ماذا؟ في المماثلة، أي أن يكون بشرط المماثلة. المماثلة في ماذا؟ قال المماثلة في الاسم والمماثلة في الموضع، يعني قطع يده لا تقطع رجله، فقع عينه لا تقطع أذنه، جدع أنفه لا تأتي إلى عضو آخر. إذن لابد أن تكون هذه المماثلة في الاسم، بمعنى العين بالعين، السن بالسن، الأذن بالأذن، الأنف بالأنف، اليد باليد، الرجل بالرجل، الأصبع بالأصبع، هذا فيما يتعلق بهذه الأسماء. أيضا كذلك في الموضع، فإذا قطع يده اليمنى لا تقطع يده اليسرى، فقع عينه اليمنى لا تفقع عينه اليسرى، وقطع يده أو إذنه اليمنى لا تأتي إلى اليسرى، قطع كما يقال إصبعه الخنصر لا تأتي إلى الإبهام، أو قل بعد ذلك في هذه الأشياء كلها الخنصر من اليمنى لا تختص من الخنصر من اليسرى. إذن لابد أن تكون الاسم متحدا ومماثلا له، وأيضا كذلك فيما يتعلق بموضعه، إذا كان في موضعه بمعنى اليمين في اليمين والشمال في الشمال ونحو من ذلك، بهذا تكون ماذا؟ تكون هذه المماثلة. والمماثلة أيضا كذلك كما قال وأمن من الحيف، أن يكون في هذا القصاص أمن من الحيف. أمن من الحيف، الحيف المراد به الزيادة، أي لا يكون عند القصاص أن يكون هناك زيادة على ما يتعلق بالجناية، يعني لا يقتص من الجاني بأمر زائد على المجني عليه، وإنما لابد أن تكون هذه المماثلة. والمماثلة بأن تكون هذه كما يقال تنتهي إلى عضو، تنتهي إلى حد، تنتهي إلى مفصل وما شابه ذلك. أما إذا لم تكن يعني كان يقال قطع يده من نصف الساعد، نصف الساعد، هذا لا يمكن أن تكون فيه المماثلة، لا تكون فيه المماثلة، لابد أن تكون هذه المماثلة إلى كلا مفصل ونحوه حتى يمكن أن تتحقق فيه المماثلة. ولذلك قال وأمن حيف واستواء في ماذا؟ في صحة وكمال، حتى فيما أيضا كذلك فيما يتعلق بهذه المساواة والمماثلة أن يكون أيضا كذلك في الصحة، بمعنى ألا تقتص بصحيحة في مقابل يد شلاء، بمعنى قطع إنسان يد إنسان لكن كانت يده هذه التي جني عليها كانت ماذا؟ شلاء، مشلولة لا حركة فيها، وإنما يحملها ويحركها سواء كان ذلك في يده أو في رجله أو ما شابه ذلك، ويد الأخرى الآخر الجاني التي بمماثلتها يمينا أو يسارا كانت صحيحة. أو كذلك فيما يتعلق بالعين، فقع عينه وتسمى لا يبصر بها، وهي ما تسمى أحيانا بالعين القائمة، قائمة معنى وجدة العين وآلة العين لكنه لا يبصر بها، فهذه العين القائمة لا تكون مثل المبصرة، لأن هذه فيها وإن كانت موجودة لكنها تبصر وهذه لا تبصر، فلو فقع الصحيح من كانت عينه صحيحا من كانت عينه قائمة لا يبصر بها، إذا هنا حتى وإن كانت يمينا بيمين ونحو من ذلك، لكن هنا فيما يتعلق بالصحة والكمال ليس الأمر كذلك في هذه الحال. إذا اشترط في المماثلة أيضا كذلك في عدم الحيف في هذه الحال، أي عدم الزيادة في الاقتصاص، هو أن يكون ماذا؟ فيما يتعلق بالصحة وفي كمالها من جهة أعضائها وإحساسها وما شابه ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى الثاني في الجروح بشرط انتهائها إلى عظم كموضحة وجرح عضد وساق ونحوهما.
نعم، طبعا هذا فيما يتعلق المساواة التي أشرنا إليها، حتى ولو كانت يد إنسان كالذي حصلت منه الجناية كانت يده ليست بأصابع أربع وإنما كانت أصابعها ثلاث أو اثنتان، بمعنى قطع شيء منها أو خلقة لم يكن فيها الإصبعان ونحو من ذلك، ويد الجاني خمسة أصابع، إذن هنا لا تكامل لا مماثلة ولا كما يقال مساواة في هذه الحال، فلا قصاص. قد يكون الإنسان في لسانه لأن اللسان أيضا يحصل منه القصاص، لكن يكون هذا أخرس لا يتكلم وهذا يتكلم، إذن لا مماثلة. إذن نشترط في هذا كما يقال المماثلة في بين الجاني والمجني عليهم. انتقل إلى الأمر الآخر وهو أن يكون هذا القود ليس في الأعضاء، في السابق يعني قلنا القصاص وهي أن يقتص من الجاني كما فعل بالمجني عليه، قد يكون في النفس وهذا هو الأصل في ذلك، معنى قتله كلها. ثم بعد ذلك أشرنا إلى ما يتعلق بالأطراف، قطع أصبعه، يده، فقع عينه، أذنه إلى آخره. هنا الآن سيتحدث أيضا كذلك فيما يتعلق بماذا؟ بالقود والقصاص في الجروح. إذن قد يكون القصص في النفس كلها، وقد يكون في طرف منها وعضو من أعضائها، وقد يكون ماذا؟ في الجروح. الجروح مع أنه جرحه. هنا متى يكون القصاص في الجروح في هذه الحال؟ قال في الجروح بشرط، لا بد أن يكون يتحقق هذا الشرط حتى نقول ماذا؟ نقتص من الجاني بمثل ماذا جرح به المجني عليه. ماذا نشترط في هذا الجرح؟ قال ماذا؟ انتهاؤه إلى عظم، بمعنى لعله ضربه بسكين، بحديدة، بمخراج، إلى آخره. فهنا أحيانا الناس يتفاوتون في أجسامهم، كان يكون في جوفه، كان يكون في فخذه، كان يكون في مكان ونحو من ذلك. فهنا إذا وصل هذا الجرح إلى العظم، يعني ظهر العظم، وصل الجرح إلى وأصبح غائرا إلى أن وصل إلى العظم، سواء كما يقال كان ثخينا أو كان نحيفا، لكن الضابط في هذا هو وصول الجرح إلى العظم. فإذا وصل إلى العظم وهو ما يسمى بالموضحة، الموضحة بمعنى أن هذه الجناية، هذا الجرح ماذا أوصلت إلى أن وضح العظم، بمعنى رؤية العظم، فهذه ما تسمى موضحة، أي أوضحت العظم. فهنا يمكن ماذا؟ أن يختص من هذا الجاني بقدر جنايته، بقدر جرحه، وأن يوصل إلى عظمه. أما إن كان دون ذلك أو أكثر من ذلك فهذا لا يمكن أن يتحقق فيه ماذا؟ أن تتحقق فيه المماثلة، لأن نشترط في القصاص المماثلة، لأن القصاص يقتضي المماثلة. إذن حتى نقتص من الجاني، إذن يمكن أن يصل، أن تكون هذا فيما يتعلق بالجرح أن يصل إلى العظم. فإذا وصل إلى العظم يمكن أن نقوم ماذا في هذا القصاص وبجرحه إلى أن نصل إلى العظم، وغير ذلك لا يتأتى. ولذلك قال بشرط انتهائه إلى عظم كالموضحة، سواء كان ذلك هذا الجرح في العضد، في اليد، أو في الساق ونحوهما كالفخذ أو ما شابه ذلك، يعني فيما يتعلق بشاعده، في عضده، في فخذه، في ساقه ونحو من ذلك، جرحه بسكين، جرحه بآلة حادة ونحو من ذلك. فإذا وصل غور هذا الجرح إلى العظم فظهر العظم، تبان العظم، إذا هذا ما تسمى بالموضحة، فعند ذلك يمكن أن يكون فيه القصاص. ومعنى ذلك، وهذا ستأتي الإشارة إليه، أنه إذا لم يكن كذلك بمعنى دونه، يعني فخذ، وإنما كما يقال جزءا من السانتي أو أكثر من ذلك، لكن لم يصل العظم، هذا لا قصاص فيه. أو كان أكثر من ذلك بمعنى ضربه بشيء ثم ذلك انكسرت يده، هذا لا يتحقق في الغالب المماثلة في الكسر، أو أصبحت كما ستأتي الإشارة إليه أكثر من ذلك وهي المنقلة، بمعنى نق